قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. ما مناسبة هذا الباب لما قبله، وما مناسبته لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف لما ذكر حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة، فتكون مضادة للتوحيد. وأما مناسبة هذا الباب للتوحيد أو لكتاب التوحيد فهي أن بعض أنواع النشرة من حل السحر، وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المنافي للتوحيد. فما هي النشرة؟ ما هي النشرة؟ النشرة معناها في اللغة على وزن فعلة، من النشر بمعنى التفريق والكشف، وتأتي بمعنى البسط الذي هو خلاف الطي، يقال نشر الثوب ينشره نشرا إذا بسطه. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الاصطلاح هي نوع من الرقى والتعاويذ يعالج بها المريض والمجنون ونحوهم، وعرفها ابن الأثير فقال: النشرة بالضم، أي بضم النون، ضرب من الرقية والعلاج. ضرب أي نوع من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف، ينشر بمعنى يكشف ويزال عنه ما أصابه من الداء. ويقول ابن منظور رحمه الله: والنشرة رقية يعالج بها المريض والمجنون، تنشر عنه تنشيرا. وعرفها بعض أهل العلم بتعريف أخص فقال: النشرة هي حل السحر عن المسحور وإزالته عنه، حل السحر عن المسحور وإزالته عنه. وفي هذا يذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري، قالت: فقلت يا رسول الله فهلا يعني تنشرت. فقال: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. فكأن بهذه النشرة ينشر ما طواه الساحر، ويفرق ما جمعه الساحر، هكذا. وما حكم هذه النشرة؟ ما حكم النشرة؟ هي على تفصيل، منها نشرة محرمة، ومنها نشرة جائزة ومباحة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي حكم النشرة أو تعريف النشرة، وبقي أن نذكر حكمها قبل الدخول في هذا الباب. ما حكم النشرة؟ أورد المصنف نصوصا وآثارا. من للأولاد؟ من للأولاد؟ هل هناك أخ انتبه لهم؟ طيب. النشرة التي هي حل السحر عن المسحور تنقسم من حيث الحكم إلى قسمين. القسم الأول النشرة المباحة أو الجائزة، أو المستحبة، وهي حل السحر عن المسحور بالرقى والتعوذات والدعوات الصحيحة المأثورة وبالأدوية المباحة، فهذه جائزة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن بشروط معتبرة، وهي أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأذكار والأدعية الصحيحة، والثاني أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه، والثالث الاعتقاد بأن النشرة والرقى ونحوها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل ومشيئته، وأنها سبب لحصول الشفاء من عند الله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت النشرة صحيحة ونافعة إن شاء الله تعالى. وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهيتهم وتركهم للتداوي بالأدوية المباحة والجائزة أو المشروعة فهو محمول على كمال توكلهم على الله وعلى رضاهم بقضاء الله وقدره وعلى صبرهم على البلاء، كما دل على ذلك حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إلا أن هذا الأمر لا يقدح في جواز التداوي بالأدوية المشروعة والمباحة لثبوت وقوع ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن السلف الصالح. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: من كره الرقى على وجه العموم والنشرة على وجه الخصوص كما ذكر ذلك عن ابن مسعود وبعض تلامذته كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم، فذلك أخذا بعموم الحديث، أخذا بعموم الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا محمول، أي ما نقل عن هؤلاء، هذا محمول على أمرين. الأمر الأول أن الأحاديث والآثار الدالة على جواز الرقى لم تبلغهم، وهذا يظهر أنه بعيد. الأمر الثاني أنهم إنما كرهوا أنواعا من الرقى لم تكن معلومة لهم ولا معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكرهوا ذلك خشية أن يكون فيها شرك أو تكون سببا له. هذا هو القسم الأول من النشرة. إذن القسم الأول من النشرة ما هو؟ المباح والمستحب، وذلك بحل السحر عن طريق الرقى والأدوية المباحة أو التعوذات والدعوات الصحيحة. طيب، القسم الثاني: النشرة المحرمة أو الممنوعة. ماذا تريد يا شمس؟ تفضل هات. حل السحر عن المسحور بسحر مثله. وصورة ذلك أن أو له عدة صور وطرق. الطريق الأولى أن يقوم الساحر بإخبار المسحور عن مكان السحر الذي قد عمل به وفي أي شيء، وربما أخبره بمن سحره كذلك. فيقوم المسحور حينئذ باستخراج ذلك السحر من المكان الذي وصفه له الساحر. الساحر يصف للمسحور موضع السحر، وكذا في أي شيء هو، ثم يذهب ذلك المسحور لاستخراج السحر من المكان الذي حدده له الساحر. الطريقة الثانية أن يحضر الساحر السحر من مكانه ويخرجه للمسحور وهو في مجلسه، يقول له انتظر الآن سآتيك بالسحر الذي كان عندك، وهو في مكانه يعمل لفة شيطانية ثم يعطيه. طيب، ربما أن الساحر في هذه الطرق قد يأتي بشيء من الأذكار ومن الأدعية ومن القرآن تلبيسا على ذلك المسحور، تلبيسا عليه حتى يطمئن ويسكن إليه، يقول ما في شيء كل القرآن. والأصل أنه كله شياطين. طيب، أولى الأولى أوصه يعمل لهم في واحد والبقية سيهدؤون. طيب، الأولاد عجيبا طيب، الطريقة الثالثة أن يأمر الساحر المسحور بأمور متعددة من أجل أن ينحل عنه السحر. فمثلا يأمره بذبح دجاجة أو ديك أو شاه، ويذكر فيها اسم الساحر أو اسم الجني يذكر فيها أثناء الذبح. ربما قال باسم فلان الساحر أو باسم فلان الجني وهكذا، فينحل عنه السحر، ينحل عنه السحر. الطريقة الرابعة أن يكتب الساحر للمسحور بعض الطلاسم، ويقول له علقها، وهذه الطلاسم يكون ليست من القرآن أو من شيء، وإنما هي طلاسم قد تحوي الشرك الأكبر ودعوة الجن والشياطين بحيث يحضرون. والله عز وجل يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. طيب، ثم يقول له علقها في ثوبك أو في فراشك أو في غير ذلك، وربما كانت هذه مما كتب بسائل نجس كالبول ودم الحيض ونحو ذلك. هذه
أربع طرق تذكر في حل السحر بسحر مثله. طيب، ولكن يقال هذه الطرق فيها محظورات كثيرة، فيها محظورات كثيرة. أولها أن في ذلك إتيانا إلى السحرة والكهنة وسؤالهم والاستعانة بهم واللجوء إليهم، وهذا مما لا يجوز شرعا. الثاني أو ثانيها أن في هذه الأعمال إقرارا لهم على ما هم عليه ورضا بما يصنعون، وهذا الإقرار والرضا لا يجوز. ثالثها أن في ذلك تصديقا للسحرة فيما يخبرون به، ومعلوم ذلك الوعيد في شأن من صدق السحرة. رابعها أن في ذلك طاعة للشياطين، طاعة للشياطين، لأن الساحر ينفذ أو يطيع الشياطين أولا، وهذا الذي يريد أن يفك عنه السحر يطيع الساحر، والكل طائع لمن؟ للشياطين. خامسها أن في هذا العمل مشابهة لأهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا على هذه الطريقة، يأتون إلى السحرة فك عنا افعل إلى آخره. سادسها ما يحصل وراء ذلك من بذل الأموال الكثيرة، تبذل أموال كثيرة من أجل ماذا يا أبا عمر؟ من أجل أن يفك السحر، أموال طائلة لأولئك، ومعلوم أن هذا لا يجوز كما مر معنا. طيب، هذا القسم هل هو متفق عليه أم مختلف فيه؟ حل السحر بسحر مثله متفق عليه أم مختلف فيه؟ ذكر في هذه المسألة قولان. القول الأول أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله جائز عند الحاجة إليه، وهذا ذكر عن بعضهم، بعضهم قيده بحال الضرورة وبعضهم أطلقه، ويقال إنه منسوب إلى سعيد بن المسيب، وذكروا أن الإمام أحمد توقف في ذلك، وذكروا أيضا مما من الحجج أن ذلك داخل في عموم أن الضرورات تبيح المحظورات. القول الثاني أن حل السحر بسحر مثله عن المسحور لا يجوز مطلقا، سواء كان للضرورة
أو لعدمها. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الحافظ، نقلوا أن عامة أهل العلم على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله مطلقا، سواء أكان للضرورة وحاجة أو لغير ذلك. وهو الذي بينه العلماء في هذا العصر كالعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهما. والأدلة على أنه لا يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله كثيرة جدا، كثيرة جدا. تنقسم هذه الأدلة إلى قسمين، أدلة عامة وأدلة خاصة. فالأدلة العامة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن إتيان السحرة وسؤالهم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة. هذا في مجرد السؤال لبيان المعرفة أو للاستعلام والاستفهام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حين قيل له يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، فلا تأتوا الكهان. ومن الأدلة العامة حديث ليس منا من سحر أو سحر له، داخل في ذلك. ومن ذلك أن في إتيان السحرة والكهنة والسكوت عنهم ودفع الأموال لهم في ذلك مفاسد. تظهر هذه المفاسد في ثلاث: الأولى إعانتهم على ذلك، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثانية إقرارهم على هذا الشر والخطر، ولا يجوز الإقرار على مثل ذلك. الثالثة إغراء الناس عليهم، وذلك بأن يغتر بعض العامة حين يرى من يدخل على الساحر لا سيما من أهل الفضل. أما الأدلة الخاصة فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. وأشهر ذلك حديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وأما ما ذكر أن هذا منسوب إلى أن القول بالجواز منسوب إلى سعيد ابن المسيب، فسيأتي معنا بأن المقصود من كلام هذا الإمام
هو النشرة الجائزة، أنه قال لا بأس بها، أي النشرة الجائزة وليست النشرة الممنوعة التي ذكرت هاهنا. وأما كون ذلك للضرورة فليس هناك ضرورة، لا سيما مع وجود ما يقوم مقام ذلك من الرقية والتعوذات والأدعية الثابتة، ففي ذلك نفع كبير. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء الأمة فيما حرم عليها، فيما حرم عليها. هذا ملخص لحكم النشرة وهو المقصود في هذا الباب، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يذكر خلاصة لحكم النشرة؟ نعم، خلاصة لحكم النشرة، سليمان. تنقسم إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. طيب، المشروع أن يحل السحر بالرقية وبالأدعية المأثورة الصحيحة، وكذا أيضا بالأدوية المباحة. طيب، هذا ما حكمه؟ نعم، هذا جائز بالاتفاق أو مع الخلاف؟ خلاف في هذا. ها؟ لا، هل يعني الرقية أو الأدعية في إزالة هذا السحر جائزة باتفاق أم مع الخلاف؟ باتفاق. طيب، والقسم الثاني عندك الممنوع، وهو حل السحر بسحر مثله. طيب، ما الدليل على أنه ممنوع ومحرم؟ ما الدليل؟ طيب، نعم، نعم، أحاديث النهي عن إتيان الكهان والسحرة، نعم، عامة وخاصة، والخاصة مثل حديث جابر هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان الذي سأتي. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث ما حاله؟ أخرجه الإمام أحمد ومن طريقه أبو داود ومن طريقه البيهقي بإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عقيل ابن معقل، وهو ابن منبه اليماني ثقة، وقد قصر في شأنه الحافظ حين قال صدوق كما في التقريب، وهو موثق من أكثر من إمام وحافظ. لولا وجود الصحيفة التي ذكرت عن وهب بن منبه عن جابر التي وجدها فحدث بها، ولكن مع هذا فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله أيضا شواهد أخرى تقويه أيضا. وأما كلام الإمام أحمد، سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، هذا مأخوذ من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. قال جعفر سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ولعل الإمام أحمد أخذه من الأحاديث والآثار التي مرت معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم عن عبد الله بن مسعود، وأنه كره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا منه، ولكن أثر عبد الله بن مسعود على وجه الخصوص في أمر النشرة لم يذكره أحد ممن شرح كلام المصنف، ولا أيضا في مصدر من المصادر التي وقفنا عليها. أما مناسبة هذا الحديث للباب فقد دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي نشرة الجاهلية، وهي نشرة الجاهلية. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على تحريم نشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك، هذه النشرة الجاهلية لا تتم إلا بالشرك. وقوله سئل عن النشرة، النشرة هنا معرفة بالألف واللام، والألف واللام فيها هي للعهد، العهد الذهني، كأنها النشرة المعهودة عن أهل الجاهلية التي كان الناس يصنعونها. وهذه
النشرة الجاهلية التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوعين. النشرة الجاهلية على نوعين. النوع الأول أن تكون باستخدام الشياطين، أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته إلا يعني عن طريقهم، عن طريق الشياطين، إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل إلى ذلك بالمعصية، بمعصية دون الشرك، أخذت حكمها، أي حكم تلك المعصية. والنوع الثاني أن تكون بالسحر كالعقد والنفث وما أشبه ذلك، فهذا يأخذ حكم السحر. وكلا النوعين ذكرهما العلامة العثيمين رحمه الله. قوله هي من عمل الشيطان، هي أي النشرة من عمل الشيطان، أي مما يأمر به ويدل عليه ويوحي إليه. وتلك الأعمال الشيطانية منكرة كما ذكر الله عز وجل عن الشياطين: ولكن الشياطين كفروا، وقال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن المراد بالشيطان هنا؟ الشيطان المراد به الأكبر، وقيل جنس الشياطين، ومعروف أن الشيطان مأخوذ من مادتين: مادة شطن ومادة شاطى، والأولى تدل على البعد، أي بعده عن رحمة الله وعن الخير، والثانية تدل على غيظه وحنقه. وأيما أشد، أيما أشد وأعظم قول هذا من عمل الشيطان أو هذا حرام؟ الجواب: بل قول هذا من عمل الشيطان أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير عنها. وقد وردت هذه الصيغة في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، فيها الذم للأعمال التي دعا إليها الشيطان، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وهذه أشياء محرمة. زاد التقبيح لها والتنفير منها بقوله من عمل الشيطان. وكذا أيضا ما ورد وكذلك أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حديث أنس في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر أصابوا حمرا خارجا من القرية فطبخ منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان. ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن ذلك هذا الحديث يبين أن النشرة من عمل الشيطان، أي النشرة الجاهلية. وهذه الصيغة، صيغة من عمل الشيطان، هي إحدى صيغ التحريم. صيغة من عمل الشيطان هي إحدى صيغ التحريم، وفيها الإشارة إلى أن هذا العمل مما يدعو إليه الشيطان، فالنشرة مما يدعو إليها الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد بسند جيد. رواه أحمد أي في مسنده بسند جيد، هذا وصف أطلقه ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية على الحديث، وأبو داود أي في سننه وسكت عنه. وقوله وقال أي أبو داود القائل عن أنه سئل الإمام أحمد عنها هو أبو داود، لأن أبا داود هو من تلاميذ الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة في المذهب، وهناك كتاب مطبوع في مسائل أبي داود للإمام أحمد. ما المراد من قول الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله؟ المراد من ذلك بيان أن عبد الله بن مسعود كان يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا، كما يكره تعليق التمائم مطلقا.
فدل ذلك على أن الإمام أحمد كان يذهب إلى ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو تحريم هذا كله. وقوله يكره، الكراهة لها اصطلاحان عند المتقدمين والمتأخرين. أما في اصطلاح المتقدمين فإنهم يريدون بها التحريم غالبا، ولا تخرج عن هذا إلا بقرينة، لا تخرج عن هذا إلا بقرينة. أما الاصطلاح الآخر فهو اصطلاح المتأخرين، حيث يطلقونها على خلاف الأولى، على خلاف الأولى. وفي الشرع تجد أن إطلاق كلمة الكراهة في الشيء أو الكراهة من الشيء تكون للمحرم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء محرمة ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله هذا كله كأن المشار إليه هو كل أنواع النشرة، ولكن يراد به النشرة الجاهلية التي تكون بالسحر أو من التمائم أو نحو ذلك. أما النشرة بالقرآن والأدعية ونحو ذلك فهذه لا يقصدها لا عبد الله بن مسعود ولا غيره، فلم يقل أحد بكراهة النشرة من القرآن والأدعية المأثورة. قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الأثر أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وذلك في كتاب الطب من صحيحه، وأورده بصيغة الجزم. وإيراد هذه المعلقات في صحيح الإمام البخاري إما أن تكون بالجزم أو بالتمريض. والأصح منهما ما كان بالجزم. وقد وصل هذا الأثر الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، ووصله أيضا غيره كابن عبد البر بإسناد صحيح. ومناسبة هذا الأثر للباب وللتوحيد أنه بين حكم كل من النشرتين الممنوعة والمشروعة في قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه وما لا ينفع ينهى عنه. نكتفي بهذا.